الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني الحقة التي يدل عليها الكتاب والسنة، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذا قيد مهم، فإنك إذا قلت رأيت عينا جارية، ورأيت عينا يتتبع أوراق طلاب العلم، كان الظاهر في القول رأيت عينا جارية، غير الظاهر في القول رأيت عينا يتتبع أوراق طلاب العلم. إذن فظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني على اللسان العربي السالم من المؤثرات الخارجية. قال: وهو يختلف بحسب السياق، أي الظاهر، وبحسب أيضا ما يضاف إليه. فمثلا قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، لأن اليدين أضيفة إلى الله عز وجل، غير قول المرء يدي الإنسان. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه القاعدة وضعت للرد على طائفتين من طوائف الضلال: الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية المعطلة. كيف هذا يا أخوة؟ المعطلة تعلمون أنهم يقولون الظاهر غير مراد، ثم يحرفون الصفات ويحرفون أدلتها عما وضعت عليه. والممثلة يقولون الظاهر مراد، ولا نعلم من الظاهر إلا ما نشاهد ونلمس. إذن فصفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، وكلا الفريقين وقع في الضلال البعيد والجرم الصحيح، وهو تعطيل الله عز وجل من صفاته. المعطلة عطلوه من الصفات ومن المعاني اللائقة به، والممثلة عطلوه من الكمال المقدس الذي يجب له. والسبب في ضلال القوم أنهم نظروا إلى معنى يتبادر إلى أذهانهم، ولا ينظرون إلى سياقة الكلام وإلى أوله وإلى آخره، ولم يستخدموا القرائن، ولم يجمعوا بين الأدلة، فظلوا ضلالا بعيدا. بينما أهل السنة والجماعة يفهمون القرآن على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم واعتقادهم أن هذا القرآن أنزل للتدبر والتفكر والتذكر والتعقل، وأن هذا لا يكون إلا لما يعرف معناه وتعرف ألفاظه، وإلا كان كما تقدم معنا بالأمس أو بالتي قبلها يكون فاللغة الأعجمية التي تسمع يسمعها السامع الذي لا يتقنها ولا يدري ما يقول المتكلم بها. واللغة العربية تتنوع بخلاف بقية اللغات، قد تجد الكلمة الواحدة عدة معاني، وقد تجد للمعنى الواحد عدة كلمات تعبر عنه. وأيضا قد يختلف المعنى بسياقته، وقد يختلف المعنى بتركيبه، وينبغي للطالب العلم النظر إلى هذه الأمور حتى يخرج كما يقال من ضلال المعطلة ومن ضلال الممثلة كاللبن الصافي الصائغ للشاربين. وإذا أتينا إلى الأمثلة التي يذكرها الإمام في الفصل الأخير نجد ذلك ظاهرا وجليا. فأهل الباطل أتوا من حيث عدم النظر إلى الأدلة وإلى السياقات. في لغة العرب اليد تأتي بمعنى ماذا يا أخوة؟ اليد تأتي بمعنى النعمة، لفلان علي يد. فقال ابن تغنى لأبي بكر لولا يد لك علي لجزيتك بها. فهي تأتي بمعنى النعمة، فهم يذهبون إلى هذه الكلمة وهذا المعنى ويطردوه في جميع الأوقات واللحظات والسياقات. هل أتفق معهم الآن أن اليد تأتي بمعنى النعمة أو لا نتفق نحن؟ لا أتفق. لكن إذا ثنيت اليد هل تأتي بمعنى النعمة؟ لا، لأن المثنى لا يدخله المجاز، ولأنها لما ثنيت دل على أنه يريد اليدين حقيقة. فهم ما فرقوا، وكما قال شيخ الإسلام سبب ضلالهم أنهم جمعوا بين المتفرقات وفرقوا بين المتماثلات، هذا ضلال. فالواجب الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. أيضا الوجه يأتي بمعنى الثواب، الوجه يأتي بمعنى الثواب عند الإطلاق، لكن عند الإضافة والتخصيص والتقييد يراد به وجه الله حقيقة. وهم يذهبون ويفسرونه باللازم، لأن الوجه عندهم ما هو إلا الجهة دائما، والوجه عندهم ما هو إلا الثواب دائما. يطردون التفسير فيظنون ضلالا بعيدا. يأتون مثلا لقول الله عز وجل والتصنع على عيني، يقولون ظاهر على عيني أن موسى على عين الله حقيقة، ويظن هذا كان ظاهر القرآن الكفر. نقول أوتيتم من ضلالكم بلغة العرب ومن فهمكم للقرآن، فإنه معلوم أن موسى أين ربى؟ في بيت فرعون، والله عز وجل على عرشه استوى دائم من خلقه. وهذه أدلة عظيمة واضحة جلية تدل على أن الله غير متصل ولا محايد، ولا يحل في شيء من مخلوقاته ولا تحل في شيء من مخلوقاته. فهم يزعمون أن ظاهر القرآن الكفر، بينما أهل السنة يقولون لا أبدا، العرب ما يعتبرون ظاهر القرآن أن موسى يربى على عين الله، بمعنى أنه فيها وأنه عال عليها. هذا ليس من لغة العرب، فإننا نعرف من لغة العرب أن يقول الرجل لولده والله يا ولدي أنك في قلبي، هل يريد أنك أن ذاتك داخل القلب؟ هل يريد هذا؟ ما يريد هذا. ويقول الآخر كما هو معلوم حتى عند البدو العرب تفضل مرحبا وأهلا على عيني وعلى رأسي، بعضهم يعبرون ربما على خشمي وعلى أنفي، من باب أن يحسسه بالإطمئنان ويحسسه بغاية الإكرام. ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أنه أن تصنع على عيني معناه أن موسى يربى على عين الله، ثم يقولون هذا محال، إذن الظاهر غير مراد، ويطردون هذه القاعدة فأهل السنة يقولون لهم ما نقول بأن ظاهر القرآن كما زعمتم، ولكن معنى ولتصنع على عيني على مرأة مني وعلى حفظ وتأييد ونصر وخلاء كما هو معلوم وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فالذين يذهبون إلى أن القرية مجاز، بعض القوم الذين يستخدمون المجاز يقولون: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، المراد به أهل القرية، وإن مهلك أهل هذه القرية، المراد به البنيان، القرية المراد بها البنيان. إذن القرية في الآية الأخرى مجاز. الشيخ العثيمين الآن يبين لنا أن هذا ليس بمجاز، وإنما القرية هذا اللفظ الذي يستخدم ويراد به القوم الذين يسكنون في القرية، والذي يستخدم ويراد به المباني التي يسكنها من القوم. وكيف نعرف أن المراد بالقرية القوم أو المراد بالقرية المباني؟ من سياقة الكلام. فأما قال إن من قرية إلا نحن مهلكوها، دل على أنه يريد الناس الذين يفسدون ويعيثون في الأرض فساد. وكم من قرى أهلك الله عز وجل رجالها ونساءها وبقيت قصورها. والمعنى الثاني، الله عز وجل يقول إن مهلك أهل هذه القرية، فدل أنه يريد السكان. إذن تغير، يعني كان الظاهر هو بحسب السياقة، بحسب السياقة وبحسب التركيب. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة: وفي إبراهيم إن مهلك أهل هذه القرية، أهل هذه القرية، وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد، لقوله تعالى: لما خلقت بيدي. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له. وقد تقدم معنا قاعدة الإضافة، وأن لفظ اليد ولفظ الحياة ولفظ العلم ولفظ القدرة ولفظ الكلام ولفظ كذا السمع والبصر كلها من الألفاظ المجملة، لا تقتضي تمثيلا ولا تقتضي غير ذلك. فإذا بيدت وأضيفت كانت مختصة بمن أضيفت إليه. لأنه تذكرون أما قلت لكم أن الألفاظ ثلاثة: ألفاظ مطلقة، وألفاظ مقيدة بالخالق، وألفاظ مقيدة بالمخلوق. فالألفاظ المطلقة ليس فيها تمثيل وليس فيها شيء من ذلك، وإنما فيها إثبات المعنى الكلي. والألفاظ المقيدة بالخالق المخصصة به المضافة إليه تليق بجلاله، والألفاظ المقيدة بالمخلوق تليق بحاجته وعيزه ونقصه. فأنتم يا أخوان، لأن اليد بالمثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، في الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. أيش الفرق بين الجملتين؟ فرق عظيم. ما عندك إلا زيد ينفي المشاركة، ينفي المشاركة لزيد في الحضور إلى هذا المجلس. ما عندي إلا فلان، يعني ما حضر هذا المجلس إلا هذا الرجل الواحد. وما زيد إلا عندك لا يقتضي مشاركة، قد يكون عندك زيد وعندك 20 عمرو 30 صالح. فهمتم يا أخوة؟ فهم أنفسهم إذا قيل لهم: هل هناك فرق بين ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك؟ سيقولون: نعم. نقول: إذن لماذا لا تنظرون إلى أدلة القرآن والسنة وتعرفون المراد؟ منها بسياقة الكلام واختلاف التركيب. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تكرر هذا فظاهر نصوص صفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين أجمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وقد أجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأن صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية كما في المجموع. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فقد تقدمت الأدلة على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره. فالآن عندنا المذهب الأول: الظاهر مراد على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولكن ما هو الظاهر؟ الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن، ذهن الرجل العربي العالم بألفاظ القرآن ومعانيه. وهذا الظاهر يعرف من سياقة الكلام ومن تركيبه. فهمتم؟ الآن هذا هو قول أهل السنة، وهذا هو المذهب الحق. لماذا؟ لأنه تطبيق لأمر الله وأمر رسوله بالأخذ بالكتاب والسنة. ثم أيضا الأمر الثاني أننا وجدنا السلف على هذا الطريق، على الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. ويلزم على هذا أمران: الأمر الأول إما أن يكون السلف على حق، وإما أن يكون على باطل، والثاني ممتنع، لأن السلف هم الذين نقلوا لنا الأخبار، وهم الذين نقلوا لنا القرآن، وهم الذين نقلوا السنة، والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عهدهم، يعرفون أسباب نزوله، ويعرفون محكمة، ويعرفون المتشابهة، وكانوا أحرص الناس على العلم والخير والهدى، وكانوا أمنة للأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه. وكونهم جاهلين بالحق ممتنع، وكونهم علموا ثم كتبوا أيضا ممتنع، لأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه من أجل أن يبلغوا الدين ويحفظوه، ولهذا جاهدوا من أجل إعلائه وحفظ الله بهم الملة. قال: وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق بما قاله السلف دون غيرهم. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الحموية بكلام نفيس على من يزعم أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. هذه القاعدة الباطلة التي يعبر عنها الكثير من أهل عصرنا بهم رجال ونحن رجال، وأولئك يقولون قاعدة طريقة السلف أسلم إذ لم يخوبوا، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. تخوضهم بعقولهم وآرائهم الفاسدة وأهوائهم الكاسدة، بل يقال بأن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم. فلذلك إذا تأملت الطرق الكلامية وتأملت أئمتها تجد عندهم من الضلال ما الله به عليم، وتجد أن الكثير منهم عند موتهم يرجعون إلى طريقة أهل السنة، كما يروى عن بعضهم أنه قال لقد تأملت الطرق الكلامية فلم أجد فيها ما يروي قليلا، ولقد ماذا وأنا أموت على عقائد نساء نيسابور أو عجائز نيسابور، يعني عقيدة العوام. والآخر يقول لقد سلكت مسلكا كذا ورأيت أحسن شيء في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأحسن شيء في النبي ليس كمثله شيء. وبعضهم يقول نهاية إقدام العقول عقاله، وهكذا يتخبطون لأنهم ما تركوا سبيل الهدى وطريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. وقد تقدم معنا في درس النمعة قال عمر بن عبد العزيز فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني عندما لم يتعمدوا ويزدادوا خوضا توقفوا بدليل وتوقفوا ببصر نافذ موافق لكتاب السنة، وعندما توقفوا عن الخوض بما يقول المبطلون توقفوا بالكتاب والسنة فهم على هدى مستقيم. قال القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبطل دلالتها على ذلك. هؤلاء الممثلة الذين يقولون نحن نؤمن بأن لله يد وبأن له سمع وبأن له بصر وبأنه يتكلم وبأن له وجه وبأنه يريد إلى غير ذلك، لكن لا نعلم. انظر الخطأ الآن أين يا أخوة؟ لا نعلم من هذه الألفاظ إلا ما يكون مماثلا لصفات المخلوقين. إذا أين وقع الضلال؟ وقع الضلال حين لم يصف الله عز وجل بالكمال المقدس. وقد تقدم معنا أنه عند الإثبات النصوص يجب التخلي من محظورين عظيمين التمثيل والتكييف، وهم الآن وقعوا في التمثيل فالذين يثبتون الظاهر كم؟ طائفتان، طائفة تثبت الظاهر على ما يليق بالله عز وجل، وطائفة تثبت الظاهر على ما يليق بالمخلوق. الطائفة التي تثبت الظاهر على ما يليق بالله عز وجل هم أهل السنة والجماعة، والطائفة التي تثبت الظاهر على ما يليق بالمخلوق هم من؟ هم الممثلة وهم كفار. قال نعيم بن حماد من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تمثيل ولا تعطيل. وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ نعم، أين يذهبون بقوله ليس كمثله شيء؟ أين يذهبون بقوله تعلم له سميا؟ أين يذهبون بقوله ولم يكن له كفوا أحد؟ أين يذهبون بقوله فلا تضربوا لله الأمثال؟ أين يذهبون بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا؟ أين يذهبون بقوله لا أحصي ثناء عليك النبي أنت كما أثنيت على نفسك؟ الثاني أن العقل دل على مبايرة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ يقال لهم هل ذات الخالق مثل ذات المخلوق؟ يقولون لا، ذات الخالق تليق بجلاله وذات المخلوق تليق بنفسه وعجزه. فيقال لهم كما أنكم أثبتتم ذاتا تليق بجلال الله فينبغي أن تثبتوا ذاتا صفات تليق بجلال الله عز وجل. الأمر الثاني أننا نلحظ ونرى في مخلوقات بل اتفقت ربما في الأسماء وبغير ذلك تختلف صفاتها لأنها متباينة ومنفصلة عن بعضها، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. نحن الآن في هذه الحلقة، هل كلنا على صفات واحدة؟ لأن نختلف في الهيئات، في الطول، في القوة، في الفصاحة، في إلى غير ذلك. وهذا الاختلاف حصل بسبب التباين بين الذوات. فإذا كان الاختلاف قد حصل بين التباين في الذوات في صنف واحد من أصناف المخلوقات، فمن باب أولى أن التباين حاصل بين الخالق والمخلوق، فالخالق له كمال المقدس من كل وجه، والمخلوق له كمال بحسب. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، والواجب علينا جميعا أن نسير على سير السلف. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل مال المخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، الذي قال بأن الله سميع بصير قال ليس كمثله شيء. إذا نقول سميع بصير مع أنه ليس كمثله شيء، ويتكلم ليس كمثله شيء، ويريد ليس كمثله شيء، وينزل ليس كمثله شيء، مفهوم يا أخوة؟ هكذا لا بد من الجمع بين الأدلة. لكن قلنا لكم قبل بأن سبب الضلال الممثل أنهم أخذوا بجانب من الأدلة وتركوا الجانب الآخر، تركوا جانب التنزيه، والمعطل أخذوا بجانب التنزيه وتركوا جانب الإثبات. قال عنها عباده أن يضربون على الأمثال أو يجعلونها أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وهذه القاعدة أيضا رد على المعطلة المعتزلة، هذه القاعدة القول في الصفات كالقول في الذات رد على طائفتين، طائفة المعطلة وطائفة الممثلة. كيف ذلك؟ المعطلة يثبتون لله ذاتا ليست كالذوات، ثم يقولون ليس له صفات. يقال لهم يلزمكم أن تقولوا في الصفات كما قلتم في الذات، إذا أثبتتم الذات يثبتوا الصفات كما تليق بجلال الله عز وجل، إذا نفيتم الصفات انفوا الذات يلزمكم، لا فكاك لكم عن ذلك. ورد على الممثلة، أنتم أيها الممثلة تقولون لله ذاتا ليست كالذوات، قالوا نعم، لكن الصفات كالصفات. يقال لهم لا، القول في الصفات كالقول في الذات، إما أن تقولوا الذات ليست كالذوات والصفات ليست كالصفات، أو يلزمكم أن تقولوا له صفات تماثل صفات المخلوقين وذات تماثل ذات المخلوق، وسيقعون في التخبط ما سيستطيعون يقولون بهذا، فيعلم أن طريقهم باطل. فهذا باب الإلزام، وإن أهل السنة يعتقدون أن لله ذاتا ليست كالذوات والصفات ليست كالصفات، لكن من باب إلزامهم وبيان أنهم يتنادقون يلزمون بذلك اللازم. إذن هذه قاعدة أشير عليها، القول في الصفات والقول في الذات. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى. فيل ودباء مخلوقات أو ليست مخلوقات، موجودة أو ليست موجودة، لها قدرة وليست لها قدرة، لها قوة وليست لها قوة، لها حياة وليست لها كحياة. لكن هل حياة الفيل وقوة الفيل وذات الفيل كحياة وقوة وذات الذباب؟ لا. فإذا كان قد حصل التباين بين المخلوقات واختلف صفاتها، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. تعالى فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل، بل الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السابقة. بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث من جعل المعنى، نعم هذا يكون المراد إن شاء الله.